بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وسائل إثبات النجاسة، وقد ذكرنا أن أول الوسائل التي تعرض المصنف إليها عبارة عن العلم الوجداني، وأشرنا إلى أن العلم الوجداني هل يشمل العلم العادي الذي هو الإطمئنان أم لا ببيان قد تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التي ذكرها المصنف، وهي عبارة عن البينة، وأشرنا إلى أن هناك كلاما بين الأعلام في التعاطي مع البينة قبولا ورفضا. قلنا بأن المدار على ملاحظة الدليل، إذا تم الدليل عندنا على حجية البينة إما كقاعدة عامة أو لا أقل في المقام، أمكن حينئذ الاستناد إليها. ما لم يتم الدليل عندنا لا على كونها قاعدة عامة أو لا على كونها دليلا في المقام وسيلة في المقام، فبالتالي سوف نرفع اليد عنها. فالمدار على ملاحظة ما يثبت حجية البينة. وقد ذكرنا أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم استدلوا لحجية البينة بأمور، ذكرنا أول تلك الأمور عبارة عن الإجماع، وأشرنا إلى أن ظاهر كلمات السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه وكذا المصنف حفظه الله البناء على حجية هذا الإجماع وإمكانية الاستناد إليه في المقام لإثبات المدعى، لا أقل كأنما عبارتهم تشير إلى أنه لا يبعد حجية هذا الإجماع غير بعيدة أو هذا المعنى. وقد بينا كلاما في التعقيب على رأي السيد الشهيد والمصنف، خلاصته إن مقتضى فتح باب الاجتهاد يستوجب أن يكون الثابت عند فقيه، أو قد يستدعي أن يكون الثابت عند فقيه ليس ثابتا عند فقيه آخر، فما يكون تام الدلالة برأي فقيه ليس شرطا أن يكون تام الدلالة أيضا عند فقيه آخر. وقد مر علينا ما يشير إلى ذلك، مثلا في مسألة نجاسة الخمر أجلكم الله، فإن المعروف بين جملة من أعلامنا الاستدلال أو الاستشهاد لذلك بالآية القرآنية، مع أننا لم نرتضي، لا أتكلم نحن وإنما الأعلام المتأخرون لم يرتضوا الاستدلال بالآية القرآنية ببيان قد تقدم. والأمثلة لمن سبر الأبواب الفقهية والمباحث المعرفية يجد على ذلك نماذج عديدة في هذا المجال.
هل يمكن أن نقول كلام الشهيد الصدر الذي ذكر والذي نقض بما ذكرناه في البحث الماضي بحساب الاحتمالات؟ لأن استظهار مثلا فقيه معين مثلا الكلية مثلا في رواية مصعد بن صدقة أو ما أشبه، إنه قد يكون في البداية احتمال ضعيف، يعني قد يكون أنه في احتمال خالف مثلا في هذه الكلية، ومع خلينا نقول تكاثر الفقهاء اللي يرون هذا الاستظهار أو ما شابه من الوجوه اللي ذكرها، إذا ممكن هذا يقوي المسألة بدرجة كبيرة.
يمكن أن يدعى الاستناد إلى حساب الاحتمال، لكن ليس بالبيان الذي ذكرتموه، وإنما ببيان آخر، أن يقال هكذا: إن نسبة احتمال المجمعين إلى رواية مسعد بن صدقة مثلا تعادل نسبة 1:6 أو 1:10 مثلا، ونسبة احتمال المجمعين إلى الأولوية القطعية تعادل نسبة 1:10، ونسبة احتمال المجمعين مثلا إلى لنفترض كذا تعادل هذا المعنى. فالنسب المذكورة لو افترضناها وهي نسبة مثلا 1:10 أو 1:50 أو 1:كذا، هي نسب احتمالية ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء، ومع كون النسب الاحتمالية ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء، يقوى أن يكون الإجماع إجماعا تعبدية غير محتمل المدرك، وبالتالي يترتب عليه الأثر. لهذا المعنى يمكن المدعى، يمكن الادعاء والالتزام، فيقال لما كانت النسبة الاحتمالية في تعبدية الإجماع تعادل مثلا 70% أو 80% في مقابل أن نسبة الاحتمال المدركية في الإجماع تعادل نسبة مثلا 3 أو 4%، فلا ريب أن النسب الاحتمالية ما بنظر العقلاء متفاوتة، فيقبلون ذاك ويرفضون هذا، فعندها يمكن الالتزام. لكن هذا في الحقيقة هو حجية لأصل الإجماع. لكن من أين لنا نحرز أن نسبة احتمال استنادهم إلى هذا أو إلى ذاك كذا؟ هذا أول الكلام، الكلام صغروي وليس الكلام كبرويا، فلا مجال للاستناد إلى حساب الاحتمالات الرياضي في المقام لتقوية مدعى السيد الشهيد في الصغرى وليس في الكبرى.
إذن الشيخ أمطر الكلام تراكم الاحتمالات، تراكم النسب يعني زيادة
في غير محل يا شيخنا. يعني الآن في النهاية أنتوا تشتيلوا الآن، إما أن يقول البيان الذي ذكرتمه لما بينت، أو شنو يعني نسبة احتمالهم إلى رواية مسألة ابن صدقة؟ هذا اللي قلته أنا في النهاية.
استظهار لهم، قال في سيد الصادق ذكر وجه، يعني أنا ذكر الأول بس الوجه الثاني،
وذكر السيد الشهيد ذكر السيد الشهيد التالي، قال بأن هذا الإجماع إن كان مستندا إلى رواية مسألة ابن صدقة، وقلتم أن رواية مسألة ابن صدقة ضعيفة السند، فإن استناد المجمعين إليها يكشف عن الوثوق بصدورها. أو أن تقولوا لا، بأنهم استندوا إلى الكلية، إلى أن المستفاد من روايات القضاء عنوان كلي، وليس المستفاد من روايات القضاء عنوانا خاصا بباب القضاء، فلا تكون البينة المذكورة في باب القضاء مختصة بالبينة الشرعية، يعني الشاهدين العادلين بباب القضاء فقط، بل الشاهدين العادلين في كافة الموارد. أو أن تقولوا لا هذا ولا ذاك فيثبت التعبدية. تفضل.
لا أنا قلت يمكن بناء على الوجه الثاني هذا، إنه الاستظهار بروايات باب القضاء الكلية وليس خصوص أنهم تجيب فخص بباب القضاء.
بالنتيجة راح يكون إجماع.
من الاحتمالات مثلا مع كون عدد الفقهاء كبير الذين فهموا الكلية من روايات باب القضاء، تتراكم الاحتمالات لتصل إلى نسبة كبيرة.
بالنتيجة هذه اللي تتفضلوا بها الآن أنتم كأنما ما ملتفتين لإشكالكم، وبالتالي تعقيبكم يناقض إشكالكم. الآن ده الكلام اللي ذكرته أخيرا يستوجب عدم تمامية الإجماع، لأنه يؤكد عنصر المدركية في الإجماع، لأن مقتضى كلامكم أن الفقهاء قد فهموا عنوان الكلية من روايات القضاء وعدم اختصاصها بباب القضاء، وبالتالي هذا يثبت أن الإجماع المذكور في البين إجماع مدركي، بينما الذي يريده المصنف تبعا للسيد الشهيد نفي احتمال المدركية في الإجماع وتحويل الإجماع إلى إجماع تعبدي يمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال لإثبات المدعى من خلاله. هذا المدعى الكلام ها هنا، هل يمكن الالتزام بهذا؟ قلت لا مجال لقبول كلام السيد الشهيد ولا لكلام المصنف في أن مجرد عدم تمامية الدليل الذي يحتمل مدركية المجمعين لا يوجب جعل الإجماع إجماعا تعبديا. ما نقبل الكلام، إن شاء الله واضح كلام. خلص. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حجية البينة، وهو ما جاء في كلمات المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة، من التمسك بالأولوية القطعية بتقريب إن الشارع المقدس قد جعل البينة حجة في موارد المرافعات والمخاصمات، وقد قدم البينة على ما قابلها من الحجج مثل اليد وغيرها. زين، نعم، الإقرار لم يجعل البينة مقدمة عليه، لأن الإقرار مثابة العلم. على أي حال، ثبوتها في ذلك المورد في باب القضاء مع ما فيه من احتمال المعارضة والتكذيب يقتضي حجيتها فيما لم يكن مشتملا على ذلك بطريق أولى، فيثبت حينئذ حجية البينة بمقتضى الأولوية بهذا البيان. واضح. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة ممنوع، إذ يكفي للجواب عن منع الأولوية، لأن اعتبار شيء في المرافعات لا يلزم منه اعتباره في غير المرافعات، لأنه قد يكون للمرافعات خصوصية، أو قد يكون للمرافعات أمرا يتميز به عن غيره. بل قد يقال إن اعتبار البينة في التنازع إنما هو من باب دفع اختلال النظام ببقاء التنازع، لأنه لو لم قد لا يتسنى لنا أن نعالج التنازع الموجود بين الناس من خلال العلم الوجداني، فبالتالي كيف لنا يدور الأمر بين حل التنازع أو بقائه مستمرا؟ ما هو الطريق لحل التنازع؟ أن نوجد وسيلة من الوسائل التي يمكن الاستناد إليها في مقام الإثبات. الطريق إلى ذلك البينة. فإذا تشريع البينة لخصوصية في باب التنازع، لا لأن باب التنازع الذي ثبتت فيه البينة من باب أو لا تكون ثابتة في غيره، بل لا، هناك نكتة، هناك خصوصية دعت إلى أن تكون البينة مشرعة في خصوص هذا الباب دون بقية الأبواب بسبب حل التنازع أو حذرا من اختلال النظام جراء بقاء التنازع وعدم علاجه. النتيجة إذن نمنع الأولوية التي ادعاها المحقق الهمداني، ومع منع الأولوية المدعاة في المقام يبقى عنوان البينة بعد ثبوته وقيام الدليل عليه مختصا بباب القضاء في مقام حل التنازع وعلاجه ليس إلا. بالأشكال.
يعني هذا فيما لو لم يقبله هذا الكلام الذي ذكرناه، على الأقل نقول بأننا نشكل
ما لم معنى نقول أقلنا القدر المتيقن أنه مختص بباب القضاء. الدليل الثالث مما يمكن الاستناد إليه في المقام الاستناد إلى رواية مسعدة بن صدقة. رواية مسعدة بن صدقة واردة في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 4. طبعا نقرأ من المجلد 17 من أبواب الوسائل الطبع الحديث باب 4 حديث رقم 4 صفحة 89. إذن المجلد 17 صفحة 89 حديث رقم 4. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سارقة أو المملوك عندك، ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. شاهدنا، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن هذه الرواية قد تضمنت أن وجود الثوب في اليد وأصالة عدم تحقق النسب وأصالة عدم تحقق الرضاع في المرأة والإقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة يعمل على طبقها، إلا أن يحصل عند الإنسان علم بخلاف ذلك علم وجداني، أو أن تقوم عند الإنسان بينة على خلاف ذلك. إذن فيستفاد من ذلك أنه لو قامت البينة عنده على خلاف ذلك فعليه أن يرتب أثرا على البينة التي دلت، مثلا قامت البينة على أصالة تحقق النسب، أو قامت البينة على ثبوت الرضا، أو قامت البينة على عدم ملكية الثوب الموجود في اليد، فعندها سوف يلتزم بترتيب الأثر على ما دلت عليه البينة، فتنتفي الملكية، يثبت الرضا، يثبت النسب وهكذا، وعليه رتبنا أثرا على البينة، فعندها تفيد حجية البينة شرعا في إثبات الموضوعات الخارجية وهو المطلوب. أحسنتم، لسانها عام. أقول ينبغي البحث في هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى سندا، والجهة الثانية دلالة. أما السند فلقائل أن يمنع من التمسك بهذه الرواية لكونها ضعيفة سندا، وذلك لوجود إشكالين في سندها. إشكال الأول رواية هارون بن مسلم عن مسعدة، علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. مسعدة من أصحاب الطبقة الرابعة، لأنه يروي عن الإمام الباقر عليه السلام. هارون بن مسلم من أصحاب الطبقة السابعة، فكيف نتصور رواية من كان في الطبقة السابعة عمن كان في الطبقة الرابعة؟ لا يمكن أن يروي من يكون في الطبقة السابعة عمن يكون في الطبقة الرابعة. وهذا يعني أن بين هارون بن مسلم وبين مسعدة ساقط، فتكون الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. خب، هذا الإشكال يمكن جوابه من خلال الالتزام بأحد أمور ثلاثة. أمر الأول ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في ترجمته لهارون بن مسلم، حيث نص على أن هارون بن مسلم قد عمر طويلا فعاش قريبا من 130 سنة، فيكون أزيد مما تقتضيه روايته عن أصحاب الصادق عليه السلام. فعلى هذا يلتزم بأن هارون بن مسلم قد روى عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكن بلوغه للطبقة السابعة لأنه عاش طويلا. هذا الكلام وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا أن في إثباته تأملا. واحد. ثانيا وهو الأهم، إن كون هارون بن مسلم عمر طويلا لا يثبت روايته عن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، إذ لعله عمر طويلا من السابعة فما فوق، الثامنة التاسعة، لا يعني ذلك أنه عمر طويلا من السابعة فدون. إن قلت إن روايته عن مسعدة بن صدقة شاهد على أنه عمر من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الخامسة إلى السادسة إلى السابعة، قلت مصادرة على المطلوب.
هم نقول صح بعد.
زين.
هم نقول فيه صح. يعني هم
ما روى عن مسعدة بن صدقة. إيه، فبالنتيجة راح يبقى الإشكال على حالة. فالاحتمال الأول إذن هذا ما فيه. عندنا الاحتمال الثاني، أن يكون عد مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر عليه السلام اشتباها من قلم شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، أو اشتباها من النساخ. وهذا احتماله وارد جدا، خصوصا مع ما قيل من كثرة اشتباهات الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، أو ما قيل من أن كتابي الشيخ الطوسي إن كان الفهرست وإن كان الرجال لم يخرج عن كونهما مسودات، أراد لم يكتب للشيخ الطوسي القيام بتنقيتها وتبييضها كما ينبغي. خب، على أقل التقادير هذا معنى. ما شاء الله، هذا معنى. خب، إحنا مو نتكلم عن مسعدة، نتكلم عن هارون. أمر الثالث، أن يكون مسعدة بن صدقة المعدود من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام شخص آخر غير مسعدة الذي يروي عنه هارون ابن مسلم. طبعا هذا يحتاج شاهدا حتى يثبت التعدد بكون مسعدة بن صدقة مشتركا بين هذا وهذا، وبالتالي يصعب البناء كما لا يخفى. الأنصاف أن الوجوه الثلاثة التي ذكرت لا تخلو من شيء، ولعل أجودها أولها وأخيرها، خب فأوسطها وأخيرها هو آخرها، فتأمل جيدا. إذن ده من جهة هارون بن مسلم. انجي بعد ذلك من جهة من؟ من جهة الإشكال الثاني، مو ذكرنا بأن هناك إشكالين في سند هذه الرواية. إشكال الأول رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. إشكال الثاني إن مسعدة بن صدقة الراوي لهذه الرواية لا يوجد توثيق صريح خاص لا، بل عن الشيخ الطوسي في رجاله أنه عامي، وفي رجال الكشي كان بتريا، ونقلهما الخلاصة. نعم، قال التقي المجلسي رضي الله تعالى عن شيخ محمد تقي في كتابه روضة المتقين بوثاقته، قال قدس سره: الذي يظهر من أخباره في الكتب أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، ولهذا عملت الطائفة بما رواه، بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله، مع أن الأول يعني جميل من أهل الإجماع، والثاني أيضا مثله في عمل الأصحاب. شيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه عبر عن رواية مسعدة بن صدقة بالموثقة، وهذا يعني وثاقة مسعدة بن صدقة عنده. أقول: لا عبرة بالتعبير الصادر عن الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، إذ مضافا لكون الشيخ من المتاخرين الذين بل متاخر المتاخرين، إلا أنه لا يبعد أن يكون منشأ كلام الشيخ الأنصاري يعود إما إلى كلام الشيخ المجلسي في روضة المتقين، أو إلى ما سيأتي من وجوه أخر يمكن الاعتماد عليها في إثبات وثاقة مسعدة بن صدقة. بالنتيجة لا يمكن القول بأن هناك توثيقا صادرا من الشيخ الأنصاري لمن؟ لمسعدة بن صدقة. وبعبارة ثانية، ليس الصادر من الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة بمثابة الوجه المستقل الذي يمكن الركون إليه في مقام إثبات وثاقة الرجل، بحيث يصلح دليلا لإثبات ذلك. وأما ما عن التقي المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، فهذا مبني على الحدس الناشئ من التأمل في رواياته، فلا عبرة به، لأن المدار عندنا في التوثيق أن يكون توثيقا حسيا، أما التوثيق الحدسي فلا قيمة له. وبالنسبة حتى لو قبلنا طبعا بتوثيقات المتأخرين، مع أننا لو قبلنا بتوثيقات المتأخرين فإنه يقال بأن المورد ليس صغرى لها كما لا يخفى. اثنين، إن حسن المضامين المرجح لرواياته على روايات جميل وحريز إنما هو بالنسبة للشيخ المجلسي وليس لغيره، وهذا قد لا يتطابق ونظر شخص آخر لو لاحظها، حيث أن الأنظار تختلف في بعد مفاد الحديث عن الكذب وعدمه. كان بعض أساتذتنا يقول بأن دعاء السماء يستفاد من دعاء السماء مضامينه العالية ومضامينه العظيمة خير دليل وشاهد على صدق صدوره عن المعصوم عليه السلام. قريب من أستاذ آخر من أساتذتنا كان يقول إن التعابير التي اشتمل عليها دعاء السماء والمضامين مانعة من الاستناد إليه، فإنه أقرب إلى ما ورد في كتب بني إسرائيل فلا مجال للاستناد إليه. هذا فإذا مسألة حسن المضامين التي ترجح رواية شخص على رواية شخص آخر، أو تجعل رواية شخص أولى من رواية شخص آخر، هذه قضية اجتهادية ما ليس لها ضابط عنوان مشكك، تتفاوت من فرد لآخر. ولذا قلت هذا بالنسبة للتقي المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، وهذا قد لا يتطابق ونظر شخص آخر لو لاحظها، لما قلت من أن الأنظار تختلف. وخير شاهد ما تضمنه الكافي والفقيه من اشتمالهما على متون منكرة مما لا يعتقده أحد من علمائنا الأعلام في هذا الزمان، مع أنه قد يقال أنهما قد حكما بصحة ذلك. طبعا إذا لم نقل أن المقصود من التصحيح تصحيح الصدور فقط، وإن كان واضح من الشيخ الصدوق أن التصحيح تصحيح للمتن وللسند، لأنه يقول ما أفتي به وأعتبره حجة بيني وبين ربي كما لا يخفى.
خب
سلمت نتكلم بالنتيجة، ما عندنا مانع، ما نتكلم عن سند الآن، أتكلم أن المتن متن منكر لا يمكن القبول به. يعني مثلا إذا ما خانتني الذاكرة، الصدوق قد ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه جواز أو مشروعية الوضوء بماء الورد، إذا قرأناه على أنه ماء الورد، وماء الورد كما لا يخفاكم ماء مضاف، فكيف يسوغ الوضوء به؟ هذه من النقاط. فبالتالي الكلام ها هنا. على أي حال، وفقا لما تقدم من الإشكال الأول سندا وهو وجود هارون بن مسلم، من الإشكال الثاني سندا وهو وجود مسعدة بن صدقة، قد يستشكل في تمامية الاستدلال بالرواية بعدما سقطت سندان ولا أقل من جهة مسعدة، إلا أن يقال بثبوت في تحقيق حاله بثبوت وثاقته وبالتالي يلتزم. إذن نحتاج أن ننظر هل يمكن البناء على وثاقة مسعدة بن صدقة، أو يمكن أن نجد وجهان يركن إليه في مقام إثبات وثاقته، أو لا مجال للالتزام بذلك. أقول قد ذكرت في المقام طرق يمكن من خلالها البناء على وثاقته. الأول أن مسعدة بن صدقة قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فبناء على أن النسخة الموجودة اليوم بأيدينا تمثل كتاب التفسير، وأن الوالد في الديباج من علي بن إبراهيم، وأن العبارة تامة الدلالة على التوثيق لكل من وقع في أسناد الكتاب، فعندها سوف نحكم بوثاقة من مسعدة. وبعبارة أخرى، لا بد للحكم بوثاقة مسعدة من خلال هذا الطريق من توفر ثلاثة أمور. الأول أن تكون النسخة الواصلة اليوم بأيدينا هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم، وليست كتابا مجموعا من تفسيره وتفسير غيره. واحد. اثنين أن تكون الديباجة الواقعة في مقدمة الكتاب قد صدرت من علي بن إبراهيم نفسه، وليست مكتوبة بواسطة جامع الكتاب، لأنها لو كانت مكتوبة من قبل جامع الكتاب فإن الداعي لأعدم قبولها ليس أمرا مميزا لعلي بن إبراهيم في نفسه، فإذا ما بيمكن. طبعا مضافا إلى مشكلة أن جامع التفسير مجهول، بل حتى لو كان من ذكر اسمه في مطلع الكتاب إلا أنه شخصية مجهولة في الكتب الرجالية. الأمر الثالث أن تكون العبارة الواردة في مقدمة التفسير ظاهرة في المدعى، يعني وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. أما لو قلنا بأن العبارة أجنبية عن ذلك، إما لكونها ناظرة إلى وثاقة خصوص المشايخ، أو أنها ناظرة إلى بيان المنهج القدمائي كما اخترناه في البحوث الرجالية، فلا ريب في عدم ثبوت الوثاقة. النتيجة أن هذه الأمور الثلاثة لا بد من توفرها حتى نلتزم بوثاقة مسعدة، والحق عدم توفر الأمور الثلاثة. لكي يبنى على وثاقة مسألة ابن صدقة، وعليه لن ينفع التمسك بهذا الطريق في مقام إثبات وثاقة من؟ مسعدة. طريق الثاني، إثبات وثاقة مسعدة ابن صدقة من خلال وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات، وقد حكم ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، خلافا لما استظهره المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة، واستظهره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، والأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الطاهرة، وبعض الأساتذة، فإن هؤلاء جميعا قد استظهروا أن عبارة ابن قولويه ناظر إلى ماذا؟ إلى المشايخ فقط، أساتذة ابن قولويه، وليس مطلقا. أيضا وهذا المعنى المحقق في محل عدم تمامية هذا الظهور، بل إن المستفاد من العبارة معنى آخر. الوجه الثالث أو الأمر الثالث مما يمكن الاستدلال به لإثبات وثاقة مسعدة بن صدقة، وهو الاستفادة من مسلك شيخنا التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، وهو المعارف. بتقريب، إن مسعدة بن صدقة قد روى موارد عديدة بلغت 132 موردا في الكتب الأربعة، وهو ممن لم يصدر في حقه ذم، كما أن رواياته على مفتى على طبقها، كما أنه صاحب كتب، فيثبت أنه من المعارف الذين لا يحتاجون إلى النص على وثاقتهم. قلت هذا وجه حسن في نفسه، وذكرنا ذلك غير مرة، إلا أن المشكلة تكمن في أنه لم ينهض وجه معتبر للبناء عليه، فلا مجال لاعتماده طريقا من طرق التوثيق. الأمر الرابع، التمسك. الخامس، الرابع، زين. أمر الرابع، التمسك بكبرى وردت الإشارة إليها في كلمات المحقق الداماد قدس الله نفسه، وحاصلها إن فهرست الشيخ النجاشي رحمه الله قد وضع من أجل ذكر المصنفين من الشيعة المؤلفين، وهذا يعني أن كل من وقع في كتاب النجاشي فهو من الشيعة. متى ورد في الكتاب شخص ولم نجد ما يشير إلى ذم فيه أو رفض لرواياته، فإنه يحكم بحسنه، فيدخل خبره حينئذ دائرة الحجية من باب شمول أدلة الحجية والاعتبار لخبر الحسن كشمولها لخبر الثقة، فيثبت المطلوب. من مصادق هذه الكبرى مسعد ابن صدقة، حيث قد ذكر في كتاب النجاشي مع عدم الإشارة إلى أن له مذهبا آخر غير مذهب أهل البيت، فيثبت كونه شيعية، وبالتالي يكون خبره من الأخبار الحسان لعدم وجود ذم في حقه، وهو المطلوب. خب، هذا الوجه الخامس أو الرابع. طبعا هذا وجه مقبول لو استطعنا أن نحرز أن النجاشي قد كتب المقدمة قبل أن يؤلف الكتاب، لا أنه خب وأنه قد يكون النجاشي مرة كتب المقدمة قبل تأليف الكتاب، فبين في هذه المقدمة المنهج الذي سوف يتبع، وعلى هذا سوف يبنى عندها على أن النجاشي كل من لم يتعرض له بكذا فهو شيعي. أما لو كان النجاشي قد كتب المقدمة بعد الفراغ من تأليف الكتاب، فعندها يقال بأن العبارة التي وردت في المقدمة محمولة على الأمر الغالبي، وعلى هذا لن نستطيع، إذا سكت عن شخص لا يكشف ذلك عن كونه شيعيا حتى يستند إليه في مقام الإثبات كما لا يخفى. فالمسألة تحتاج تأملا. أمر الخامس من الوجوه التي ذكرت في مقام إثبات وثاقة مسعدة التمسك بما صدر عن الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه في التعليق كما جاء في منتهى المقال، قال: وفي تعليقة الوحيد قال جدي الذي يظهر من أخباره في الكتب أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، ولهذا عملت الطائفة بما رواه، بل لو تتبعت وجدت أخباره أشد في بعض النسخ وأمتن من أخبار جميل بن دراج وحريز بن عبد الله، وحكاية عمل الطائفة مرت في السكوني. عبارة المجلس، أحسنتم، هي عبارة المجلس. أقول هذا الوجه يبتني على مقدمتين، وهما: الأولى نفي كون مسعدة بن صدقة إمامي، إما بإثبات كونه عاميا أو بإثبات انتمائه لأي فرقة من أخرى من الفرق غير الشيعة الإمامية. لو تم هذا الأمر لكان مانعا من قبول الوجه الأول والوجه الرابع الذي تقدم تقريبهما، لأن الوجه الأول والوجه الرابع كانا يثبتان أن مسعدة بن صدقة شيعي إمامي، كما أن مقتضى القبول بالوجهين الأول والرابع لازمه سقوط هذا الوجه عن القبول لانهدام إحدى مقدميتيه كما لا يخفى. مقدمة ثانية: أن تكون عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله المذكورة في العدة، وهي التي أشار لها أبو علي الحائري قدس الله نفسه بقوله وحكاية عمل الطائفة مرت في السكون، دال على إثبات وثاقة كل من استجمع الشروط التي تضمنتها. قال الشيخ الطوسي: إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره وكان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل بليس، لما ورد عن الصادق عليه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا، بل أنهم كانوا يحرفون. فبناء على هذا قال الشيخ الطوسي: عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن الدراج، سكوني وغيرهم من العامة. أما لو قلنا كما هو الصحيح بعدم دلالة العبارة على ماذا؟ على ذلك، خصوصا بملاحظة التعليل الوارد فيها كما فصلنا ذلك في ترجمة السكوني، لن يثبت المطلوب حينئذ، وبه تنهدم المقدمة الثانية التي ابتنى عليها الوجه. يبقى أننا بحاجة للنظر فيما هو الصحيح بالنسبة للمقدمة الأولى، هل أن مسعدة شيعي أم عامي؟ أقول عندنا احتمالان في المقام. احتمال الأول البناء على كونه غير إمامي، وهذا ينحل إلى دعوين: الأولى أن يكون عاميا كما نص على ذلك الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الرجال، احتمال الثاني أن يكون بتريا كما ورد ذلك في كتاب الكشي. زين، هذا أمر. إذن عندنا، قلنا بأن عندنا احتمالان، إما هذا وإما هذا. الكلام الآن فعلا بملاحظة أو في ملاحظة هذين الاحتمالين. ومن البداية قلنا بأن في المقدمة الثانية عندنا أو في المقدمة الأولى عندنا احتمالان: الأول أن يكون عاميا، احتمال الثاني أن يكون شيعيا إماميا. إذا نحن بين هذين الاحتمالين، هل أن مسعدة بن صدقة شيعي عامي أم أن يعني ليس شيعيا، أن مسعدة بن صدقة ليس شيعيا؟ احتمال الثاني أن مسعدة بن صدقة شيعي. ملاحظة هذين الاحتمالين دراستهما للوصول لنتيجة، هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.